الشريط الثاني عشر، الوجه الاول من كتاب صيد الخاطر للامام ابن الجوزي. 200، الزهد الحقيقي وحقيقة العزلة. ما يكاد يحب الاجتماع بالناس الا فارغ، لان المشغول القلب بالحق يفر من الخلق، ومتى تمكن فراغ القلب من معرفة الحق امتلأ بالخلق، فصار يعمل لهم ومن أجلهم، ويهلك بالرياء ولا يعلم. وإني لأتأمل بعض من يتزيى بالفقر والتصوف وهو يلبس ثيابا لا تساوي دينارا، وعنده المال الكثير، وقد أمرع نفسه بالمطاعم الشهية، وهو عامل بمقتضى الكبر والتصدر، فيتقرب إلى أرباب الدنيا ويستزري أرباب العلم ويزور أولئك دونهم، وإنما يرد ما يعطى ليشيع له اسم زاهد، فتراه يربي الناموس وهو في احتياله كثعلب، وفي نهوضه على أغراضه في الباطن كالبشرى. فأقول: سبحان الله، ما يزهد إلا الثياب. أترى ما سمع هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، وأعوذ بالله من رؤية النفس ورؤية الخلق، فإن من رأى نفسه تكبر، والمتكبر أحمق، لأنه ما من شيء يتكبر به إلا ولغيره أكثر منه. ومن رأى الخلق عبدهم وهو لا يعلم. فأما العامل لله سبحانه وتعالى فهو بعيد من الخلق، فإن تقرب إليه ستر حاله بما يوجب بعدهم عنه. وقد رأينا من يرائي وهو لا يدري، فيمتنع من المشي في السوق، ومن زيارة الإخوان، ومن أن يشتري شيئا بنفسه، وتوهمه نفسه أني أكره مخالطة السوق، وإنما هذا يربي جاها بين العلماء، إذ لو خالطهم لم تحي جاهه وبطل تقبيل يده. وقد كان بشر الحافي يجلس في مجلس عند العطار. وأبلغ من هذا كله أن نبينا صلى الله عليه وسلم كان يشتري حاجته ويحملها، وخرج علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو أمير المؤمنين إلى السوق فاشترى ثوبا، وقد كان طلحة ابن مطرف قارئ أهل الكوفة، فلما كثر الناس عليه مشى إلى الأعمش فقرأ عليه، فمال الناس إلى الأعمش وتركوا طلحة. هذا والله الكبريت الأحمر والإكسير، لا ما يظن إكسيرا في الكيمياء. والمعاملة مع الله تعالى هكذا تكون. فأما ضد هذه الحال فحالة عابد للخلق ملبس في الهامش، في بعض المخطوطات منمس وملبس بمعنى واحد، انتهى الهامش. وقد عم هذا جمهور الخلق حاش السلف. أفدي ظباء فلات ما عرفنا بها مضغ الكلام ولا صبغ الحواجب. 201، بعض المعاصي أقبح من بعض. كل المعاصي قبيحة، وبعضها أقبح من بعض، فإن الزنا من أقبح الذنوب، فإنه يفسد الفرشة ويغير الأنساب، وهو بالجارة أقبح. فقد روي في الصحيحين من حديث ابن مسعود قال: قلت يا رسول الله، أي ذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك من أجل أن يطعم معك. قلت ثم أي؟ قال أن تزاني حليلة جارك. وقد روى البخاري في تاريخه من حديث المقداد بن الأسود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر من أن يزني بامرأة جاره، ولأن يسرق من عشرة أبيات أيسر عليه من أن يسرق من بيت جاره، وإنما كان هذا لأنه يضم إلى معصية الله عز وجل انتهاك حق الجار. ومن أقبح الذنوب أن يزني الشيخ، ففي الحديث إن الله يبغض الشيخ الزاني، لأن شهوة الطبع قد ماتت وليس فيها قوة تغلب، فهو يحركها ويبالغ، فكانت معصيته عنادا. ومن المعاصي التي تشبه المعاندة لبس الرجل الحرير والذهب، خصوصا خاتم الذهب الذي يتحلى به الشيخ، وأنه من أبرد الأفعال وأقبح الخطايا الهامش. ومما عمت به البلوى خاتم الزواج يتخذه الرجال من الذهب يخالفون فيه حكم الدين ليوافقوا الغربيين، وإن كان ابن القيم الجوزية يلطف الأمر في رسالته القياس في الشرح الإسلامي. انتهى الهامش. ومن أقبح الأشياء أن يطول، ومن هذا الفن الرياء والتخاشع وإظهار التزهد للخلق، فإنه كالعبادة لهم مع إهمال جانب الحق عز وجل. وكذلك المعاملة بالريب الصريح، خصوصا من الغني الكثير المال. ومن أقبح الأشياء أن يطول المرض بالشيخ الكبير ولا يتوب من ذنب، ولا يعتذر من زلة، ولا يقضي دينا، ولا يوصي بإخراج حق عليه. ومن قبائح الذنوب أن يتوب السارق والظالم ولا يرد المظالم. ومن قبائح الذنوب أن يتوب السارق والظالم ولا يرد المظالم، والمفرط في الزكاة أو في الصلاة ولا يقضي. ومن أقبحها أن يحنث في يمين طلاقه ثم يقيم مع المرأة، وقس على ما ذكرته، فالمعاصي كثيرة وأقبحها لا يخفى. وهذه المستقبحات فضلا عن القبائح تشبه العناد للآمر، فليستحق صاحبها اللعنة ودوام العقوبة، وإني لا أرى شرب الخمر من ذلك الجنس، لأنها ليست مشتهاتا لذاتها ولا لريحها ولا لطعمها فيما يذكر، إنما لذتها فيما يقال بعد تجرع مرارتها، فالإقدام على ما لا يدعو إليه الطبع إلى أن يصل التناول إلى اللذة معاندة. نسأل الله عز وجل إيمانا يحجز بيننا وبين مخالفته، وتوفيقا لما يرضيه، فإنما نحن به وله. 202 من ظن أنه خير من غيره فقد تكبر. اعتبرت على أكثر العلماء والزهاد أنهم يبطنون الكبر. الهامش قوله اعتبر عليه لا تعرفه العربية إلا بتأويل. انتهى الهامش. فهذا ينظر في موضعه وارتفاع غيره عليه، وهذا لا يعود مريضا فقيرا يرى نفسه خيرا منه، حتى أني رأيت جماعة يوما إليهم يومأ إليهم، منهم من يقول لا أدفن إلا في دكة أحمد بن حنبل، ويعلم أن في ذلك كسر عظام الموتى، ثم يرى نفسه أهلا لذلك التصدر، ومنهم من يقول ادفنوني إلى جانب مسجدي ظنا منه أنه يصير بعد موته مزورا كمعروف الكرخي. وهذه خلة مهلكة ولا يعلمون. قال النبي صلى الله عليه وسلم من ظن أنه خير من غيره فقد تكبر، وقل من رأيت إلا وهو يرى نفسه. الهامش لا يزال هذا التعبير مستعملا بمعنى تكبر عند عوام الشام. انتهى الهامش. والعجب كل العجب ممن يرى نفسه، أتراه بماذا رآها؟ إن كان بالعلم فقد سبقه العلماء، وإن كان بالتعبد فقد سبقه العباد، أو بالمال فإن المال لا يوجب بنفسه فضيلة دينية. فإن قال قد عرفت ما لم يعرف غيري من العلم في زمني فما علي ممن تقدم، قيل له ما نأمرك يا حافظ القرآن أن ترى نفسك في الحفظ كمن يحفظ النصف، ولا يا فقيه أن ترى نفسك في العلم كالعام، إنما نحذر عليك أن ترى نفسك خيرا من ذلك الشخص المؤمن وإن قل علمه، فإن الخيرية بالمعالي لا بصورة العلم والعبادة. ومن تلمح خصال نفسه وذنوبها علم أنه على يقين من الذنوب والتقصير، وهو من حال غيره على شك. فالذي يحذر منه الإعجاب بالنفس ورؤية التقدم في أحوال الآخرة. والمؤمن لا يزال يحتقر نفسه، وقد قيل لعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه إن مت ندفنك في حجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لأن ألقى الله بكل ذنب غير الشرك أحب إلي من أن أرى نفسي أهلا لذلك. وقد روينا أن رجلا من الرهبان رأى في المنام قائلا يقول له فلان الإسكافي خير منك، فنزل من صومعته فجاء إليه فسأله عن عمله فلم يذكر كبير عمل، فقيل في المنام عد إليه وقل له مما صفرة وجهك، فعاد فسأله فقال ما رأيت مسلما إلا وظننته خيرا مني، فقيل له فبذاك ارتفع. 203 اصبر على غضب زوجتك وولدك وصديقك. متى رأيت صاحبك قد غضب وأخذ يتكلم بما لا يصلح فلا ينبغي أن تعقد على ما يقوله خنصرا. الهامش أي لا تعده ولا تلتفت إليه. انتهى الهامش. فلا ينبغي أن تعقد على ما يقوله خنصرا ولا أن تؤاخذه به، فإن حاله حال السكران لا يدري ما يجري، بل اصبر لفورته ولا تعول عليها، فإن الشيطان قد غلبه والطبع قد هاج والعقل قد استتر. ومتى أخذت في نفسك عليه أو أجبته بمقتضى فعله كنت كعاقل واجه مجنونا، أو كمفيق عاتب مغمى عليه، فالذنب لك، بل انظر إليه بعين الرحمة وتلمح تصريف القدر له، وتفرج في لعب الطبع به، واعلم أنه إذا انتبه ندم على ما جرى، وعرف لك فضل الصبر، وأقل الأقسام أن تسلمه فيما يفعل في غضبه إلى ما يستريح به. وهذه الحالة ينبغي أن يتلمحها الولد عند غضب الوالد، والزوجة عند غضب الزوج، فتتركه يشتفي بما يقول ولا تعول على ذلك، فسيعود نادما معتذرا. ومتى قوبل على حالته ومقالته صارت العداوة متمكنة، وجاز في الإفاقة على ما فعل في حقه وقت السكر. وأكثر الناس على غير هذا الطريق، متى رأوا غضبانا قابلوه بما يقول، متى رأوا غضبانا قابلوه بما يقول ويعمل على مقتضى الحكمة ويعمل على مقتضى الحكمة. هذا الهامش في الجملة شيء لعله من تحريف النساخ، انتهى الهامش. بل الحكمة ما ذكرته وما يعقلها إلا العالمون. 204 إذا آذيت شخصا فلا تثق بمودته، ليس في الدنيا أبله ممن يسيء إلى شخص ويعلم أنه قد بلغ إلى قلبه بالأذى ثم يصطلحان في الظاهر فيعلم أن ذلك الأثر محي بالصلح، وخصوصا الملوك، فإن لذتهم الكبرى ألا يرتفع عليهم أحد ولا ينكسر لهم غرض، فإذا جرى شيء من ذلك لم ينجبر. واعتبر هذا بأبي مسلم الخراساني، فإنه غض من قدر المنصور قبل ولايته فحمل ذلك في نفسه فقتله، ومن نظر في التواريخ رأى جماعة قد جرى لهم مثل هذا، ولا ينبغي لمن أساء إلى ذي سلطان أن يقع في يده، فإنه إذا رام التخلص لم يقدر، فيبقى ندمه على ترك احترازه وحسرته على مساكنة الضمان للسلامة أشد عليه وحسرته على مساكنة الضمان للسلامة أشد عليه من كل ما يلقى به من الهوان والأذى. ومن هذا الجنس الأصدقاء المتماثلون، فإنك متى آذيت شخصا وبلغ إلى قلبه آذاك فلا تثق، فإنك متى آذيت شخصا وبلغ إلى قلبه آذاك فلا تثق بمودته، فإن آذاك نصب عينه، فإن لم يحتل عليك لم يصف ولا تخالط إلا من أنعمت عليه، فهو لم ير منك شيئا فيكون في نفسه. وكذلك الولد والزوجة والمعاملون. ويلحق بهذا أن أقول لا ينبغي أن تعادي أحدا ولا تتكلم في حقه، فربما صارت له دولة فاشتفى، وربما احتيج إليه فلم يقدر عليه. فالعاقل يصور في نفسه كل ممكن ويستر ما في قلبه من البغض والود ويداري مع الغيظ والحقد. هذه مشاورة العقل إن قبلت. 205 العاقل من استعد لما يجوز وقوعه. كل من لا يتلمح العواقب ويستعد لما يجوز وقوعه فليس بكامل العقل، واعتبر هذا في جميع الأحوال، مثل أن يغتر بشبابه ويدوم على المعاصي ويسوف بالتوبة، فربما أخذ بغتة ولم يبلغ بعض ما أمل. وكذلك إذا سوف بالعمل أو بحفظ العلم فإن الزمان ينقضي بالتسويف ويفوت المقصود، وربما عزم على فعل خير أو وقف شيء من ماله فسوف فبغت. فالعاقل من أخذ بالحزم في تصوير ما يجوز وقوعه وعمل بمقتضى ذلك، فإن امتد الأجل لم يضره، وإن وقع الخوف كان محترزا. ومما يتعلق بالدنيا أن يميل مع السلطان ويسيء إلى بعض حواشيه ثقة بقربه منه، فربما تغير ذلك السلطان فارتفع عدوه فانتقم منه. وقد يعادي بعض الأصدقاء ولا يبالي به لأنه دونه في الحالة الحاضرة، فربما صعدت مرتبة ذلك فاستوفى ما أسلفه إليه من القبيح وزاد. فالعاقل من نظر فيما يجوز وقوعه ولم يعاد أحدا، فإن كان بينهما ما يوجب المعاداة كتم ذلك، فإن صح له أن يثب على عدوه فينتقم منه انتقاما يبيحه الشرع جاز، على أن العفو أصلح في باب العيش، ولهذا ينبغي أن يخدم البطال الهامش أي العاطل من المنصب، انتهى الهامش، ولهذا ينبغي أن يخدم البطال، فإنه ربما عمل الهامش أي ولي ولاية وصار عاملا، انتهى الهامش، فإنه ربما عمل فعرف ذلك لمن خدم. وقس على النموذج ما ذكرته من جميع الأحوال. 206 النهي عن مخالطة السلاطين. بقدر صعود الإنسان في الدنيا تنزل مرتبته في الآخرة، الهامش أحيانا لا دائما، فقد أوتي سليمان ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، وكان الخلفاء الأربعة ملوك الدنيا، والغني الشاكر كالفقير الصابر، وقد ذهب أهل الدثور بالأجور، انتهى الهامش. وقد صرح بهذا ابن عمر رضي الله عنهما فقال: والله لا ينال أحد من الدنيا شيئا إلا نقص من درجاته عند الله وإن كان عنده كريما. فالسعيد من اقتنع بالبلغة، فإن الزمان أشرف من أن يضيع في طلب الدنيا. اللهم إلا أن يكون متورعا في كسبه، معينا لنفسه عن الطمع، قاصدا إعانة أهل الخير والصدقة والمحتاجين، فكسب هذا أصلح من بطالته. فأما الصعود الذي سببه مخالطة السلاطين فبعيد أن يسلم معه الدين، فإن وقعت سلامته ظاهرا فالعاقبة خطرة. قال أبو محمد التميمي: ما غبطت أحدا إلا الشريف أبا جعفر يوم مات القائم بأمر الله، فإنه غسله وخرج ينفض أكمامه، فقعد في مسجده لا يبالي بأحد، ونحن مزعجون لا ندري ما يجري علينا. قال أبو محمد التميمي: ما غبطت أحدا إلا الشريف أبا جعفر يوم مات القائم بأمر الله، فإنه غسله وخرج ينفض أكمامه، فقعد في مسجده لا يبالي بأحد، ونحن مزعجون لا ندري ما يجري علينا. وذلك أن التميمي كان متعلقا على السلطان يمضي له في الرسائل، فخاف مغبة القرب. وقد رأينا جماعة من العلماء خالطوا السلطان فكانت مغبتهم سيئة، ولعمري إنهم طلبوا الراحة فأخطأوا طريقها، لأن غموم القلب لا يوازيها لذة مال ولا لذة مطعم، هذا في الدنيا قبل الآخرة.
ومن أشرف وأطيب عيشا من منفرد في زاوية لا يخالط السلاطين ولا يبالي أطاب مطعمه أم لم يطب، ولا يبالي أطاب مطعمه أو لم يطب، فإنه لا يخلو من كسرة وقعب ماء، وهو سليم من أن يقال له كلمة تؤذيه أو يعيبه الشرع حين دخوله عليهم أو الخلق. ومن تأمل حال أحمد بن حنبل في انقطاعه وحال ابن أبي داود وحال ابن أبي دؤاد ويحيى بن أكثم عرف الفرق في طيب العيش في الدنيا والسلام في الآخرة. وما قال ابن أدهم: لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن عليه ما نحن فيه من لذيذ العيش لجالدون عليه بالسيوف. ولقد صدق ابن أدهم: فإن السلطان إن أكل شيئا خاف أن يكون قد طرح له فيه سم، وإن نام خاف أن يغتال، وهو وراء المغاليق لا يمكن أن يخرج لفرجة، فإن خرج كان منزعجا من أقرب الخلق إليه، واللذة التي ينالها تبرد عنده، ولا يبقى له لذة مطعم ولا منكح، وكلما استظرف المطاعم أكثر منها ففسدت معدته، وكلما استجد الجواري أكثر منهن فذهبت قوته، ولا يكاد يبعد ما بين الوطء والوطء، فلا يجد في الوطء كبير لذة، لأن لذة الوطء بقدر ما بعد ما بين الزمانين. وكذلك لذة الأكل، فإن من أكل على شبع ووطئ من غير صدق شهوة وقلق لم يجد اللذة التامة التي يجدها الفقير إذا جاع، والعزب إذا وجد امرأة. ثم إن الفقير يرمي نفسه على الطريق في الليل فينام، ولذة الأمن قد حرمها الأمراء، فلذتهم ناقصة وحسابهم زائد. والله ما أعرف من عاش رفيع القدر بالغا من اللذات ما لم يبلغ غيره إلا العلماء المخلصين كالحسن وسفيان وأحمد والعباد المحققين كمعروف، فإن لذة العلم تزيد على كل لذة، وما ضرهم إذا جاعوا أو ابتلوا بأذى، فإن ذلك زاد في رفعتهم. وكذلك لذة الخلوة والتعبد، فهذا معروف كان منفردا بربه طيب العيش مع لذيذ الخلوة به، ثم قد مات منذ نحو 400 سنة، فما يخلو أن يهدى إليه كل يوم ما تقدير مجموعة أجزاء من القرآن، وأقله من يقف على قبره فيقرأ قل هو الله أحد ويهديها له، والسلاطين تقف بين يدي قبره ذليلة، هذا بعد الموت. ويوم الحشر تنشر الكرامات التي لا توصف، وكذلك قبور العلماء المحققين. ولما بليت أقوام بمخالطة الأمراء أثر ذلك التكدير في أحوالهم كلها. فقال سفيان بن عيينة: منذ أخذت من مال فلان الأمير منعت ما كان وهب لي من فهم القرآن. وهذا أبو يوسف القاضي الهامش، وقبره وسط مقام الكاظم في الكاظمية في بغداد، انتهى الهامش. وهذا أبو يوسف القاضي لا يزور قبره اثنان الهامش، لو كان الفضل بعدد زوار القبور لكان أحمد البدوي وابن عربي أفضل من البخاري ومسلم، انتهى الهامش. وهذا أبو يوسف القاضي لا يزور قبره اثنان، فالصبر عن مخالطة الأمراء وإن أوجب ضيق العيش من وجه يحصل طيب العيش من جهات، ومع التخليط لا يحصل مقصود، فمن عزم جزم. كان أبو الحسن القزويني لا يخرج من بيته إلا وقت الصلاة، فربما جاء السلطان فيقعد لانتظاره ليسلم عليه، ومد النفس في هذا ربما أضجر السامع، ومن ذاق عرف. 207 أكثر الناس على غير الجادة. من عرف الشرع كما ينبغي وعلم حالة الرسول صلى الله عليه وسلم وأحوال الصحابة وأكابر العلماء علم أن أكثر الناس على غير الجادة، وإنما يمشون مع العادة، يتزاورون فيغتاب بعضهم بعضا، ويطلب كل واحد منهم عورة أخيه، ويحسده أن كانت نعمة، ويحسده إن كانت نعمة، ويشمت به إن كانت مصيبة، ويتكبر عليه إن صح له، ويخادعه لتحصيل شيء من الدنيا، ويأخذ عليه العثرات إن أمكن، هذا كله يجري بين المنتمين إلى الزهد للرعاع. فالأولى بمن عرف الله سبحانه وعرف الشرع وسير السلف الصالحين الانقطاع عن الكل، فإن اضطر إلى لقاء منتسب إلى العلم والخير تلقاه وقد لبس درع الحذر ولم يطل معه الكلام، ثم عجل الهرب منه إلى مخالطة الكتب التي تحوي تفسيرا لنطاق الكمال. 208 دلائل الكمال وأسبابه. الكامل عزيز والكمال قليل وجوده، فأول أسباب الكمال تناسب أعضاء البدن وحسن صورة الباطن، فصورة البدن تسمى خلقا وصورة الباطن تسمى خلقا. ودليل كمال صورة البدن حسن السمت واستعمال الأدب، ودليل صورة الباطن حسن الطبائع والأخلاق، فالطبائع العفة والنزاهة والأنفة من الجهل ومباعدة الشره، والأخلاق الكرم والإيثار وستر العيوب وابتداء المعروف والحلم عن الجاهل. فمن رزق هذه الأشياء رقته إلى الكمال وظهر عنه أشرف الخلال، وإن نقصت خلة أوجبت النقص. 209 التسليم للقضاء والرضا بالقدر. ليس في الدنيا أبله ممن يريد معاملة الحق سبحانه على بلوغ الأغراض. فأين الهامش؟ أبله صفة ولا تجيء اسم تفضيل. انتهى الهامش. فأين تكون البلوى إذن؟ لا والله، بل لا بد من انعكاس المرادات، ومن توقف أجوبة السؤالات ومن تشفي الأعداء في أوقات. فأما من يريد أن تدوم له السلامة والنصر على من يعاديه والعافية من غير بلاء، فما عرف التكليف ولا فهم التسليم. أليس الرسول صلى الله عليه وسلم ينصر يوم بدر ثم يجري عليه ما جرى يوم أحد؟ أليس يصد عن البيت ثم قهر بعد ذلك؟ فلا بد من جيد ورديء، والجيد يوجب الشكر، والرديء يحرك إلى السؤال والدعاء. فإن امتنع الجواب أريد نفوذ البلاء والتسليم للقضاء. وها هنا يبين الإيمان ويظهر في التسليم جواهر الرجال. فإن تحقق التسليم باطنا وظاهرا فذلك شأن الكامل، وإن وجد في الباطن انعصار من القضاء لا من المقضى، فإن الطبع لابد أن ينفر من المؤذي، دل على ضعف المعرفة. فإن الطبع لابد أن ينفر أو ينفر من المؤذي دل على ضعف المعرفة. فإن خرج الأمر إلى الاعتراض باللسان فتلك حال الجهال نعوذ بالله منها. 210 حاجة الكريم إلى اللئيم بلاء. من الابتلاء العظيم إقامة الرجل في غير مقامه، مثل أن يحوج الرجل الصالح إلى مداراة الظالم والتردد إليه، وإلى مخالطة من لا يصلح، وإلى أعمال لا تليق به، أو إلى أمور تقطع عليه مراده الذي يؤثره، مثل أن يقال للعالم: تردد إلى الأمير وإلا خفنا عليك سطوته، فيتردد فيرى ما لا يصلح ولا يمكنه أن ينكر، أو يحتاج إلى شيء من الدنيا وقد منع حقه فيحتاج أن يعرض بذكر ذلك، أو يصرح لينال بعض حقه، ويحتاج إلى مداراة من تصعب مداراته، بل يتشتت همه لتلك الضرورات، وكذلك يفتقر إلى الدخول في أمور لا تليق به، مثل أن يحتاج إلى الكسب فيتردد إلى السوق أو يخدم من يعطيه أجرته، وهذا لا يحتمله قلب المراقب لله سبحانه لأجل ما يخالطه من الأكدار، أو يكون له عائلة وهو فقير فيتفكر في إغنائهم فيدخل في مداخل كلها عنده عظيم، وهو يبتلى بفقد من يحب، أو ببلاء في بدنه، وبعكس أغراضه وتسليط معاديه عليه، فيرى الفاسق يقهره والظالم يذله، وكل هذه الأشياء تكدر عليه العيش وتكاد تزلزل القلب، وليس في الابتلاء بقوة الأشياء إلا التسليم واللجوء إلى المقدر في الفرج، فيرى الرجل المؤمن الحازم يثبت لهذه العظائم ولا يتغير قلبه ولا ينطق بالشكوى لسانه. أوليس الرسول صلى الله عليه وسلم يحتاج أن يقول: من يؤويني من ينصرني؟ ويفتقر إلى أن يدخل مكة في جوار كافر ويلقى السلى على ظهره وتقتل أصحابه ويداري المؤلفة، ويشتد جوعه وهو ساكن لا يتغير، وما ذاك إلا أنه علم أن الدنيا دار ابتلاء لينظر كيف تعملون. ومما يهون هذه الأشياء علم العبد بالأجر وأن ذلك مراد الحق: فما لجرح إذا أرضاكم ألم، فما لجرح إذا أرضاكم ألم. الهامش: للمتنبي وصدره إن كان سركم ما قال حاسدنا. انتهى الهامش. 211 بخل العلماء والمتزهدين. لا ينكر أن الطباع تحب المال لأنه سبب بقاء الأبدان، لكنه يزيد حبه في القلوب حتى يصير محبوبا لذاته لا للتوصل به إلى المقاصد، فترى البخيل يحمل على نفسه العجائب ويمنعها اللذات، وتصير لذاته في جميع المال، وهذه جبلة في خلق كثير، وليس العجب أن تكون في الجهال، وينبغي أن يؤثر فيها عند العلماء المجاهدة للطبع ومخالفته، خصوصا في الأفعال اللازمة في المال، فأما أن يكون العالم جامعا للمال من وجوه قبيحة من شبهات قوية وبحرص شديد وبذل في الطلب، ثم يأخذ من الزكوات ولا تحل له مع الغنى، ثم يدخره ولا ينفع به، فهذه بهيمية تخرج من صفات الآدمية. بل البهيمية أعذر، لأنها بالرياضة تتغير طباعها، وهؤلاء ما غيرتهم الرياضة ولا أفادهم العلم. ولقد كان أبو الحسن البسطامي مقيما في رباط البسطامي الذي على نهر عيسى، وكان لا يلبس إلا الصوف شتاء وصيفا، وكان يحترم ويقصد، فخلف مالا يزيد على 4000 دينار. ورأينا بعض أشياخنا وقد بلغ 80 وليس له أهل ولا ولد، وقد مرض فألقى نفسه عند بعض أصدقائه يتكلف له ذلك الرجل ما يشتهيه وما يشفيه، فمات فخلف أموالا عظيمة. ورأينا صدقة ابن الحسين الناسخ، وكان على الدوام يذم الزمان وأهله، ويبالغ في الطلب من الناس ويتجفف، الهامش أي يطلب جاف العيش، انتهى الهامش، ويبالغ في الطلب من الناس ويتجفف، وهو في المسجد وحده ليس له من وليس له أحد وهو في المسجد وحده ليس له من يقوم بأمره، فمات وفخلف فيما قيل 300 دينار. انتهى الوجه الأول، وننتقل إلى الوجه الثاني.